بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
نعم الشيخ فضل.
ثقة ثقة. قال الثقوي: التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الخالي منه، وعلى هذا فما زاد على مرتين مثلا يكون أعلى منها، كقول ابن سعد في شعبة: ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث. قال: وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة بتسع مرات، وكأنه سكت لانقطاع نفسه.
شوف هذا ما يأتي من ابن عيينة. انظر مثلا قول ابن سعد في شعبة، يعني القضية ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث، لكن منزلة ابن سعد ليست منزلة الأئمة الكبار في هذا الجانب من المعتدلين. لكن انظر إلى قول سفيان بن عيينة، وإن كان ليس هو من المعتنين في عبارات الجرح والتعديل أو من المكثرين من المتكلمين في عبارات الجرح والتعديل، لكن لما يتكلم في شيخه، وهذا شيخه عمرو بن دينار وشيخه، يقول ثقة 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 ثقة، يقول القائل: لو أن نفس ساعد وعاونه لاستمر في ترداد هذه أو ترديد هذه العبارة، ولم يقف إلا لكونه ظن أن نفسه قد انقطع. هذا مدح رفيع، ودرجة هذا المدح تؤخذ كذلك من سفيان، تؤخذ من سفيان عندما تنظر مثلا في تعديل البخاري لشيخ علي بن المديني، وتعديل ابن المديني للبخاري عندما عدل البخاري ابن المديني فوصل ذلك لابن المديني قال: اسكت، إنه لم يرى مثل نفسه، يعني رآني ومع ذلك ورأى غيري ورأى كثيرا من الأئمة ومع ذلك لم يرى مثل نفسه من الأئمة ومن الحفاظ. إذن هذا تعديل من الشيخ في تلميذه، في تلميذه في الحفظ والإتقان، وهو إمام العلل. علي بن المديني رحمه الله إمام في العلل، أكبر الأئمة، فعندما يمدح البخاري رحمه الله بمثل هذا المدح، هذا مدح رفيع، مدح عالي. نعم.
كأنه مصحف، كناية عن الحفظ والإتقان.
نعم، هذا كما ذكرنا قيلت هذه العبارة، قال شعبة رحمه الله تعالى في مصعر ابن كدام، قال فيه: كأنه مصحف أو المصحف. وهذا كما ذكرت دليل على الإتقان، دليل على الإتقان، وقد يطلق ذلك على الصدق، قد يطلق يقال فلان مصحف ويعني بها قائلها الصدق. قال ذلك قيلت أو قالها الأعمش أو قيلت في الأعمش يسمى المصحف، وذلك من صدقه.
حافظ وضابط، وهما لا يكفيان في التوثيق إذا لم يكونا مقرونين بلفظ عدل، لأن الحفظ والضبط قد يوجدان مع عدم العدالة، وقد توجد العدالة بدونهما وقد تقترن بهما. ومن أمثلة ذلك أن أبا أيوب سليمان بن داود الشاذكوني من الحفاظ الكبار، إلا أنه كان يتهم بشرب النبيذ وبالوضع، حتى قال البخاري: هو أضعف عندي من كل ضعيف. لكن قال ابن الصلاح لما ذكر ألفاظ المرتبة الأولى من التعديل: وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو حافظ أو ضابط، ومراده أن اللفظين حينئذ قد أطلقا في حق معلوم العدالة.
الأصل في لفظ الحافظ أنه ضابط الفؤاد، الذي يضبط ضبط الصدر، هذه كلمة الحافظ فيما إذا قيلت في أحد الرواة. وكما قال المؤلف لا يلزم من قول أحدهم في أحد الرواة فلان حافظ أن نحكم عليه بالعدالة، أو أن نحكم عليه مثلا بأنه من الثقات، إلا إذا اقترنت هذه العبارة بما يدل على عدالة الراوي، وذلك لأننا وجدنا من الأئمة من أطلق الحفظ على أناس ممن تكلم في عدالتهم، كما قيل ذلك في أبي أيوب الشاذكوني وهو من كبار الحفاظ، وقال ذلك أيضا الأئمة في الحماني، يحيى بن عبد الحميد الحماني قال الذهبي رحمه الله، وهو الذي كذبه بعض الأئمة، قال فيه الذهبي كان من أعيان الحفاظ وليس بمتقن، يحيى بن عبد الحميد الحماني من أعيان الحفاظ ومع ذلك ليس بمتقن، ومع ذلك أيضا قد يطلقون الحافظ على من لا يضبط ضبط الفؤاد، لكن هذا نادر وقليل، لكن كما ذكرت أن الأصل في استعمالهم للحافظ أو في قول الحافظ ومن كان من أهل ضبط الصدر. هناك من التراجم ما يدل على خلاف هذا المعنى وما جاء في سير أعلام النبلاء، ترجمة عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، قال الذهبي الحافظ المجود، قال أبو زرعة ثقة حافظ، قال الذهبي يعني أنه كان متقنا محررا لكتبه، كان متقنا محررا لكتبه. إذن لم تطلق هذه الكلمة على ضبط الفؤاد، وإنما أطلقت على ضبط الصد، ضبط الكتاب، على ضبط الكتاب، وهذا خلاف الأصل. إذن قد يطلقون قولهم حافظ على ضبط ماذا؟ الكتاب، وليس ضبط الصدر. كذلك منهم من أطلق على ضبط، على حفظ الثياب، حفظ الثياب، هناك الحمامات التي كانت يدخلون فيها، حمامات البخار، يكون فيها رجل حافظ، هذا الحافظ يقوم بحفظ الثياب، وغلت كذلك الحمام من النقود أو الأشياء التي تدفع لمن يدخل، فيطلق ذلك على صاحبها، أي يطلق الحفظ على صاحبها، فلا يأتي إنسان ويقول هذا يضبط ضبط صدر أو كتاب. مثال ذلك ما جاء في سير أعلام النبلاء، قال الخليل سمعت من يحكي عن أبي علي قال وقفت على ابن عقدة ببابه فقلت من؟ قال قلت أبو علي النيسابوري الحافظ، قال فلما ذكرني قال أنت الحافظ؟ قال قلت نعم، قال لعلك تحفظ ثيابك، لعلك تحفظ ثيابك، فلما رجعت من الشام لقيت فذاكرت فقال أنت والله اليوم الحافظ، أنت والله اليوم الحافظ. وهناك ترجمة أخرى أيضا ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وذكر صاحبه ووصفه ونعته بالحافظ، قال وكان يحفظ ثياب الحمام، كان يحفظ ثياب الحمام. لكن أصلا أن كلمة حافظ يقصد بها ضبط ماذا؟ الصدر، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. نعم.
وقال السخاوي الظاهر أن مجرد الوصف بالإتقان كذلك قياسا على الضبط، إذ هما متقاربان لا يزيد الإتقان على الضبط، لا يزيد الإتقان على الضبط سوى إشعاره بمزيد الضبط.
نعم، عندما يقولون في الراوي متقن معنى ذلك أنه ضابط، لأن الإتقان معناه معرفة الشيء على وجهه، معرفة الشيء على وجهه، ومنه قول الله تعالى في قوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، فأتقن كل شيء أي على وجهه، فالإتقان ضبط، والضبط هو ضبط وحفظ الشيء على وجهه بدون زيادة أو نقصان. قال فالظاهر أن مجرد وصف الإتقان كذلك قياسا على الضبط، إذ هما متقاربان لا يزيد الإتقان على الضبط سوى إشعاره بمزيد الضبط. والحفظ كذلك هو الإتقان كما قال عبد الرحمن بن مهدي، قال والحفظ هو الإتقان. نعم.
خمسة، حجة وهو أقوى من ثقة، ومما يدل على ذلك أن الآجري سأل أبا داود عن سليمان بن بنت شرحبيل فقال ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، قال الآجري قلت هو حجة، فقال الحجة أحمد بن حنبل.
إذن لما ترى أن أحد العلماء أو النقاد نعت أحد الرواة بكونه ثقة وعارضه آخر، والآخر وجدت في ترجمته من أطلق عليه لفظ الحجية، فيقدم من قيل فيه حجة، يقدم من قيل فيه ماذا؟ حجة، لأنه كما سمعت الآجور رسالة بداود عن سليمان بن بنت شرحبيل قال ثقة يخطئ كما يخطئ الناس، لكن هذا لا يقدح فيه، قال حجة يعني هو مثل الأئمة كمالك وشعبة، قال لا، الحجة أحمد، الحجة أحمد. إذن إطلاقهم لفظ الحجة تطلق على الأئمة، تطلق على من عرف وشهر بمزيد الإتقان والضبط مع الصدق والورع والعدالة والإمامة في الدين.
قول عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة وليس بحجة،
لما يقول في ثقة وليس بحجة ليس معنى ذلك أنه ضعيف، وإنما هو ثقة وليس في منزلة أحمد، وليس في منزلة مثلا الإمام مالك إلى آخره.
قول ابن معين في محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة. السادس، صدوق وصف بالصدق على طريق المبالغة، وصف بالصدق على طريق المبالغة وهو دون الثقة، قال ابن الصلاح ومشهور عن عبد الرحمن بن مهدي القزوة في هذا الشأن أنه حدث فقال حدثنا أبو خلدة، فقيل له أكان ثقة، فقال كان صدوقا وكان مأمونا وكان خيرا، وفي رواية كان خيارا. الثقة شعبة وسفيان، فوصف ابن مهدي أبا خلدة بما
ينظر ما في ضبطها أبو خلدة أو أبا خلدة، معليك من دون شيء.
بما يقتضي القبول، ثم ذكر أن هذا اللفظ ثقة يقال لمثل شعبة وسفيان.
نعم.
السابع، محله الصدق، لفظ يدل على أن صاحبه محله ومرتبته مطلق الصدق،
لكن هذا أدنى من قولهم صدوق، لكن مع ذلك يحتج بمن قيلت في هذه العبارة، لكن عند بعضهم كما ذكرت عن الذهبي رحمه الله قد يستخدم ذلك في عبارات التجريح، واضح، أو الشواهد. نعم.
مقارب الحديث بالكسر، مقارب اسم فاعل أي حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات، وبالفتح مقارب اسم مفعول أي حديثه يقاربه حديث غيره، والمراد يقارب الناس في حديثه ويقاربونه، أي ليس حديثه بشاذ ولا منكر.
نعم، وكلا هاتين العبارتين كلاهما من عبارات التعديل، سواء مقارب الحديث أو مقارب الحديث هي من عبارات التعديل، ولكنها من العبارات التي هي في أقل مراتب التعديل فوق مراتب الشواهد. نعم.
ومن ذلك ما رواه الترمذي قال إسماعيل بن رافع قد ضاعفه بعض أصحاب الحديث، وسمعت محمدا يعني البخاري يقول هو ثقة مقارب الحديث. وشفنا هنا نأخذ مثل هذه العبارة نحكم عليه بأنه
هو ثقة، وقال مقارب الحديث يقصد بذلك حديثه ليس بشاذ وليس بمنكر ويقارب حديث غيره.
يعني هذا في الضبط مقارن في العدالة ثقة ولا الأصل أنها
هو ثقة بتوثيق البخاري قال ثقة، لكن ماذا أراد بقوله مقارب الحديث؟ هل هي عبارة الآن مثلا مثل ما يقول فقط مقارب الحديث؟ لا، لا شك لما قال ثقة مقارب الحديث أعلى من قول البخاري لو قال مقارب الحديث. لكن هل البخاري لما يقول مقارب الحديث هذه العبارة عنده مثل ثقة؟ لا، هي أدنى من ذلك، لكن أراد هنا أن يصف مع التوثيق أن حديثه يقارب حديث غيره أو يقاربه غيره من الثقات ليس بشاد ولا منكر.
التاسع ثبت بسكون الموحدة الثابت القلب واللسان والكتاب والحجة.
نعم، يقولون في الثبت والذي تطمئن النفس إلى حديثه، ولا شك هنا أنه النفس لا تطمئن إلى حديث إلا حديث الضابط العدل، فكلمة ثبت أيضا تضمن وتتضمن عفوا العدالة، تتضمن العدالة، فعندما يقال في الراوي ثبت فهذا هو الذي تطمئن النفس إلى حديثه. ولذلك لو قيل أيهما أعلى ثبت أو حافظ قل الثبت، الثبت أعلى من الحافظ، لأن الحافظ كما سبق قلنا إنما هو وصف لضبط فؤاد الراوي من الضابطين، لكن لا يشتمل هذا الوصف ماذا؟ العذاب. نعم.
ثبت هنا هو الترتيب اللي هو بيذكره، ترتيب الذي يأتي أقل من ما قبله ولا هو لم يذكر؟
ما أظنش أنه وراء ترتيبا،
يعني ثبت أعلى من محل الصدق.
ها؟
ثبت أعلى من
محل الصدق. نعم.
العاشر لا بأس به وليس به بأس، لفظان في مرتبة الصدوق. قال الصنعاني: فإن قيل إنه ينبغي أن يكون لا بأس به أبلغ من ليس به بأس لعراقة لا في النفس، أجيب بأن في العبارة الأخرى قوة من حيث وقوع النكرة في سياق النفس، فساوت الأولى في الجملة.
نعم، ليس لا بأس به وليس به بأس كما قال المؤلف، هما من مراتب التحسين وتدل على صدق من قيلت فيه. وصنعان رحمه الله يقول: فإن قيل إنه ينبغي أن يكون لا بأس به أبلغ من ليس به بأس لعراقة لا. القضية هنا قضية في اللغة، لكن من حيث استعمال أئمة يستخدمون فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس على درجة واحدة في التحسين، وتدل على صدق من قيلت فيه، لكن قد يستخدم البعض على التوثيق كما جاء ذلك أو سيأتي من العبارات الخاصة لابن معين رحمه الله.
الحادي عشر: قال ابن الصلاح: قولهم فلان ما أعلم به بأسا هو في التعديل دون قولهم لا بأس به،
لأن هذا نفي للبأس الخاص، فلان لا أعلم به بأسا، هذا في من علمي معرفتي، لكن هل نفى معرفة البأس عند غير من العلماء؟ لا، ولذلك لما يقول لا بأس به أي عندي وعند غيري، ليس به بأس عندي وعند غيري، لكن فلان لا أعلم به بأسا يحتمل أن غيره يقدح فيه أو يرى بأسا فيه. نعم.
وقال العراقي: أرجو أنه لا بأس به نظير ما أعلم به بأسا، أو الأولى أرفع، لأنه لا يلزم من عدم العلم حصول الرجاء بذلك.
نعم.
صالح وصالح الحديث: ذكر ابن حجر أن عادة الأئمة إطلاق الصلاحية حيث يريدون بها الديانة، أما حيث أريد بها الصلاحية في الحديث فيقيدونها به.
نعم، إذا قيل فلان صالح فالأصل في ذلك أنها تطلق على العدالة والديانة، ولا يلزم من ذلك التوثيق أو الحكم على حديثه بالحسن، ولكن جرت عادتهم أنهم إذا أرادوا بذلك الوصفين العدالة والضبط يقيدون ذلك الصلاح بالحديث فيقولون صالح الحديث، فعند ذلك يأتي هذا الوصف على العدالة والضبط، نعم.
إلى الصدوق ما هو
إلى الصدق
ما هو، أي أنه ليس ببعيد عن الصدق.
هذه عبارة تعديل وتحسين، لكنها من أدنى عبارات التحسين. لأما الفارق بينه وبين صدوق يعني إلى الصدق ما هو، ليس ببعيد، لكن ليست كذلك من عبارات التجريح.
شيخ، في المرتبة الثالثة من التعديل عند ابن أبي حاتم يكتب حديثه وينظر فيه. قال أبو الحسن بن قطان: قول أبي حاتم وقد سئل عنه يعني عبد الحميد بن محمود شيخ، هذا ليس بتضعيف، وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم، وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه. لكن قال الحافظ الذهبي: قوله يعني أبا حاتم شيخ ليس هو عبارة جرح، ولكنها أيضا ما هي عبارة توثيق، وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة.
هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس القادم، لأنه سيأتي في المصطلحات الخاصة ببعض الأئمة. وكما قال الذهبي أن هذا وصف يقال في الراوي، ولا يستفاد من قول أبي حاتم في الراوي شيخ أنه من عبارات التعديل، بل هي أقرب ما يكون إلى التجريح، لا سيما إذا قال شيخ لا يكتب، يكتب حديثه لا يحتج به، فيستفاد من ذلك أنها من عبارات الشواهد وليست من عبارات التعديل. ونقف إلى هذا الحد، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن مصطلحات خاصة ببعض الأئمة في التوثيق.
يوثق الراوي إذا كان منفرد عنه من الأسباب، وذكر هنا أن
هو قال هنا قال من النسائي: هناك من وصفه بالجرح، ومن وصفه بالتعديل بالتشعب وبالتشدد، ومن وصف به التساهل. وهذا أمر لا يستغرب، ابن حبان متشدد في التجريح متساهل في التعديل، ولا يلزم من وجود أحد الوصفين في الراوي انعدام الآخر، لأن هذا في جهة وهذا في جهة. وكما نقول في ابن حبان نقول في ابن معين ونقول كذلك في النساء.
لكن مرة يوثق الراوي ومرة يوثق الحديث إذا كان له شاهد أو متابع،
كيف نظر؟
يعني في بحث الجهالة وثق الراوي إذا كان منفرد عنه من الأسلام. هنا ذكر بعض كلام الشيخ المعلم لمن أن التوثيق قد يفهم منه توثيق الحديث إذا كان له شاهد أو متابع.
لا أقرأ الجملة مرة ثانية.
أن توثيق من لم يأت عنه إلا حديث واحد له فيه متابع أو شاهد حكم على ذلك الحديث بالقبول لحصول أحدهما المتابع أو الشاهد، فلا يلزم منه توثيق الراوي في كل ما رواه متفردا به بحيث يحصل له التوثيق المطلق الذي هو محل الشاهد.
يعني الآن يقول أن عندما قبل ابن معين هذا الحديث فقال رواته ثقات أو رواه قوم ثقات، فكان هذا التوثيق لا لذات الراوي وإنما لضميمة مجيء الحديث من طريق آخر، فيقول لا نأخذ هذا التوثيق على هذا الوصف الضيق فنعممه في الراوي بعد ذلك، لأنه ما صدر إلا في صورة خاصة. وهذا التوثيق كما ذكرنا من قبله، وهذا موجود بكثرة في كلام الدارقطني في السنن، تمام، أنه يأتي ويقول هذا إسناد صحيح، هذا إسناد من رواة وثقات، ويكون هذا التصحيح لأن الحديث جاء من عدة طرق. وفي حقيقة الأمر هو لا يوثق كثيرا من رواة هذه الأسانيد فيما لو سئل عن كل واحد بفراده وحال. أين وقفنا؟ كم؟ قال أجلدها بالقرآن وأرجمها بالسنة. قال: هو حديث يرويه معتمر ابن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد
برشا شيخ سالب عليه السلام.
ابن أبي خالد عن الشعبي خنا محمود. ما اسم الشعبي؟
عمرو بن شحيح.
عمرو؟
عامر.
عامر أحسن. عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عمرو الجملي عن علي ورواه وكيع ومروان الفزاري ومحمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل. وكيع ومروان الفزاري ومحمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن مرة أو عمرو الجملي عن عمرو الجملي عن علي تمام.
مالك
يعني احنا انتهينا عن متى من الطرق الان الحديث مداره على من؟ هذان طريقان نعمة المدار على من؟
على إسماعيل بن أبي خالد.
مداره على إسماعيل بن أبي خالد. وجه الخلاف في ماذا؟ ما قلت ما سألتك الرواة المختلفين.
نعم.
خلاف بين الطريقين في ماذا؟
اختلف على إسماعيل بن أبي خالد طريق هذا منصول وهذا منقطع.
وما يدريك أن هذا منقطع وهذا موصول الآن؟ ما يمكن إسماعيل بن أبي خالد فعلا سمع من عمرو بن الجملي دون الشعب وذكر الشعب وهم. إذا أنت تقول اختلف على إسماعيل في ذكر الشعب فرواه عنه معتمر في ذكر واسطة بينه وبين عمرو الجمل ورواه وكيع والفزاري ومحمد بن يزيد الواسطي تمام مباشرة عن عمرو الجمل تمام. الآن ماذا هي ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى معرفة حال معتمر. معتمر ثقة وخالف وكيع وهو من الثقات الأثبات ومروان بن معاوية الفزاري كذلك ثقة ومحمد بن يزيد وغيرهم. إذا عندنا ثقة خالف عددا من الثقات في ذكر الشعب ماذا يكون حاله هنا؟ هذا وهم معتمر في ذكر الشعبي لا سيما وقد خالفه أقرانه وإسماعيل بن أبي خالد ومن تلاميذ الشعبي فلعله لزم الجادة فذكر شيخه الشعبي وصواب الحديث ومن رواية إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو الجمل. واضح؟ قد يقول قائل كما سبق أن ذكرنا طيب كيف نرجح الرواية المنقطعة على الرواية الموصولة أو كذا؟ فنقول القضية الآن أولا نريد أن نعرف ما هو الوجه الصحيح الذي رواه إسماعيل ثم بعد ذلك ننظر في صحة هذا الإسناد والنظر في صحة الإسناد يستدعي منا بعد ذلك جمع ماذا؟ الطرق. جمع الطرق. لكن الرواية المتصلة أو الرواية الصحيحة قد تعل برواية أخرى ضعيفة. فعندنا الآن الثقات رواه عن إسماعيل بن خالد بدون ذكر للشعبي فهي الرواية الراجحة ولذلك قال الدارقطني رحمه الله تعالى بعد أن قال وكذلك روى وكيع ومروان الفزاري ومحمد بن يزيد الواسطي وغيرهم قال وهو الصواب. وهو الصواب. نعم أحسن فضل.
أنا شكل إليك في الترجيح فقط بين معتمد وبين متابعة.
وبين إيه؟
وبين هذه المتابعة.
مش متابعة دول خالفوه.
خالفوه. أصل مثلا معتمد وحده وثلاثة مع بعض.
يعملوا إيه ثلاثة؟
يعني مثلا لو رجحنا مثلا على إسماعيل فقط لا يكفي للحكم الحديث.
يعني الآن إحنا رجحنا تمام؟ فالراجح هو ما رواه الجماعة عن إسماعيل. يكفي فقط الحكم على الحديث الذي ذكرناه الآن. احتاجنا ننظر هل إسماعيل سمع من عمرو أو لا، تمام؟ وهل هناك طرق أخرى أو لا؟ قد تكون هناك طرق أخرى للحديث، قد تكون هناك متابعات، قد يكون هناك من رواه عن علي من خلاف أو من غير رواية عمرو. الجمل موضوع ثاني. نحن الآن قلنا بنتضرر على العلل في الترجيح بين الروايات أو عند وجود اختلاف على شيخ كيف يكون الترجيح وكيف نطبق بعض قواعد علوم الحديث التي سبق أن درسناها. تفضل. ناشف سيد استعملنا قال رسول عن حديث علقمة بن قيس عن علي قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر فمن وجد فضلني عليهما فهو مفتري عليهما على المفتري ولو كنت تقدمت لعوقبت أو لعاقبت ولو كنت تقدمت كذا عندكم صح لعاقبت أو لعوقبت فقال يروي إبراهيم النخعي واختلف عنه فرواه الحجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن علي. نعم لا رواه الحجاج بن دينار هد إبراهيم النخعي هذا الحجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن علي. ورواه مغيرة ابن مقسم واختلف عنه فرواه محمد بن عبد العزيز التيمي عن مغيرة عن أبي معشر. ومغيرة تحت من حجاج. مغيرة ابن مقسم واختلف عنه فرواه محمد بن عبد العزيز عنه محمد بن عبد العزيز عن مغير عن أبي معشر عن إبراهيم. عن إبراهيم عن علي. وخالفه مروان بن شجاع. لخالف مين؟
خالف
محمد بن عبد العزيز لأنه قال مغيرة اختلف عليه وهو ذكر تلميذه ثم قال وخالفه، يعني الخلاف على مغيرة، وخالفه مروان بن شجاع. ابن شجاع فرواه عن مغيرة عن إبراهيم. عن إبراهيم عن علي. نعم. والظاهر عن إبراهيم يا شيخ عن علقمة. آخر طريق طريق مروان بن شجاع.
الأول عن على أبن عشر الرواية الأولى، نشوف أي الروايتين بعد نرجح على الثالثة ونشوف الثالثة.
يعني خلاف الآن على أبي معشر
في الروايتين الأولين على أبي
في معشر. ذكر من؟
في ذكر على القمة وعلم ذكر على القمة.
طيب أبو معشر مختلف عليه بين من ومن؟
بين الحجاج بن دينار وبين مغيرة أو محمد بن
وبين مغيرة بن مقص. طيب هنأتي الآن نرجح بين مغيرة والحجاج، هل نستطيع أن نرجح بين مغيرة والحجاج ومغيرة مختلف عليه، ولا نرجح أول على مغيرة؟ سيحتاج أولا أن نرجح بين مغيرة بين محمد بن عبد العزيز وبين مروان بن شجاع. أنت محتاج ماذا الآن؟
محتاج نعرف حال محمد بن عبد العزيز وحال مروان.
نعم، نحتاج أن نقف على حال محمد بن عبد العزيز. محمد بن عبد العزيز ضعفه الدارقطني وقال ابن معين لا أعرفه، وقال الدارمي هو ثقة، وكان ابن يونس يثني عليه خيرا وفضلا، وقال ابن عدي إنما لم يعرفه يحيى بن معين لأنه قليل الحديث، يعني الرجل صدوق. ومروان ابن شجاع صدوق له أوهام.
رواية محمد بن عبد العزيز هو الأولى. ربما وهم مروان في عالم ذكر الواسطة
في ذكر أبي معشر. تمام. وعندنا الآن إذن خلاص الراجح الآن هو رواية محمد بن عبد العزيز عن مغيرة. بقي الخلاف بين مغيرة وبين
الحجاج
ابن دينار. طيب الحجاج ابن دينار ما حاله؟
لا بأس به.
لا بأس به. ومغيرة بن مقسم ثقة متقن.
كان يدلس.
مش طبيعة التدليس الآن.
سؤال لا. هل كان يدلس للسيمة عن إبراهيم؟ هل كان يدلس للسيمة عن إبراهيم؟
مش تخلي أن تدلس. إذن عندك مغيرة،
رواية مغيرة بن مقصم هي الأولى،
هي إذن هي الرواية المنقطعة،
هي الأولى
من رواية إبراهيم عن علي أولى من قول الحجاج عن إبراهيم عن علقمة. وذلك لأن الحجاج لا بأس به، استفدنا نحن من درسنا اليوم في الجرح والتعديل أن لا بأس بعبارة إيه؟
عبارة
تحسين.
تحسين. التحسين.
تمام. مرتبة الصدوق. أما ثقة متقن من أعلى عبارات التعديل. فعند ذلك يقدم رواية مغيرة على الحجاج، وهذا ما قدمه الدارقطني. قال والأشبه بالصواب قول من قال عن أبي معشر وأرسله، بمعنى رواه ماذا؟ منقطعا بدون ذكر علقمة. إذا انظروا يا أخوان لما يكون سيرنا موافق للقواعد، ف تكون نتيجة حكمنا موافقة لحكم الأئمة على الأحاديث. ونقف عند هذا الحد والله تعالى أعلى وأعلم.
عن عمر وعلقمة فليس وعن ابن سعود هو ابن زين الخير الأرض مفترض
هذا والأصل لأن هذا بالنسبة لعلقمة موقف فليس كان في الكوفة وابن مسعود تلاميذ الكوفيون
ابن
يزيد النخعي نعم. وأما ابن وقف فليس فعالي مرتفع وسمع مثلا وقف على روايات عمر وخلاف علقمة النخعي